أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: التنبيه الأول أن الإضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثرا له، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، إلا أنه إذا لم يكن الإضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ وإن كان ساقطان إلا أنه حيث يصدر إلى آخر عبارته. إن شاء الله نقرأ هذا المطلب اليوم. أقول قد تقدم منا في البحوث السابقة أن رأي مشهور الأصوليين هو أن الخطابات الشرعية في الحقيقة تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، فالفعل إما أن يكون ذو مصلحة وإما أن يكون ذو مفسدة، فإن كان ذو مصلحة فإما أن تكون المصلحة مصلحة ملزمة فيكون واجبا، وإما أن تكون مصلحة غير ملزمة فتكون مستحبة. والفعل الذي فيه المفسدة تارة تكون المفسدة مفسدة ملزمة فيكون حراما، وأخرى تكون مفسدة غير ملزمة فيكون مكروها منهيا عنه بالنهي التنزيهي. وهذا تقدم بيانه مرارا وتكرارا. وتلك الأفعال التي على أساسها المصالح والمفاسد تتعلق بها الأحكام الشرعية لها عناوين خاصة، هذه العناوين بلحاظها كانت متعلقة للوجوب أو الحرمة، كما بالنسبة إلى الصلاة والصوم وشرب الخمر وأمثال ذلك، فإن هذه العناوين يعبر عنها بالعناوين الأولية وتكون متعلقة للأحكام الشرعية. وهذه أي الأفعال بعناوينها الأولية ذات مصالح ومفاسد، على أساسها كانت هنالك خطابات شرعية متعلقة بها، ولكن بأزاء هذه العناوين الأولية هنالك عناوين ثانوية تكون رافعة للخطاب الشرعي إما ظاهرا وإما واقعا، كما في مورد الجهل والنسيان فإن الرفع فيه رفعا ظاهريا، وأما عناوين أخرى يكون الرفع رفعا واقعيا، كما في عنوان الاضطرار فإن الميت مما يحرم أكلها، ولكن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميت يرتفع هذا الخطاب الشرعي المتعلق بالميت رفعا واقعيا، بمعنى أن هذه مما يحل أكلها، لا أن هذه حرام ولكن يحل أكلها. لاحظتم؟ فالرفع في موارد الاضطرار كما هو في الغالب رفعا اضطراريا، واضح إن شاء الله؟ جيد. والرفع الاضطراري في الحقيقة أي أن عنوان الاضطرار إذا عرض على ذلك الفعل الذي يكون متعلقا للخطاب الشرعي يرفع ذلك الخطاب وجوبا كان أو حرمة. لاحظتم؟ والرفع فيه عقلا وشرعا. أما العاقل لما بحالة الإضطرار بهذا العنوان يرتفع الخطاب عقلا، وذلك بلحاظ أن الخطاب الشرعي إنما هو بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف، وهو لأجل تحريكه نحو إيجاد العمل إذا كان وجوبا، أو زجرا عن العمل إذا كان نهيا. وبما أن هذا المكلف مضطر إلى الفعل أو كما في الحرمة، أو مضطرا إلى الترك كما في الوجوب، فلا يكون هنالك داعيا، لا يكون هذا الخطاب باقيا على حاله، إذ علته وغايته ترتفع فيرتفع بارتفاع ماذا؟ بارتفاع علته. هذا بلحاظ العقل يرتفع الخطاب في حالة الاضطرار، سواء كان ذلك الخطاب خطابا وجوبيا أو خطابا تحريميا. وكذلك يرتفع شرعا، وذلك لما دل عليه حديث الرفع من رفع عن أمة التس، ومن ضمن تلك العناوين رفع مصدر لي. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا مقدمة للبحث الذي نريد أن نتطرق إليه، والكلام فعلا هو في التنبيه الأول. قلنا أن المصنف اختار امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وقال ذلك الشيء إما أن يكون امتناع، فإما أن يكون النهي هو المقدم إن كان أهم، وإلا فالأمر إن كان أهم. واضح إن شاء الله. وأما القائلين بالجواز فقالوا بالإمكان اجتماع الأمر والنهي، بلحاظ أن تعدد الجهة كاف ومجديا في تعدد زين العنوان. واضح؟ أي تعدد العنوان كافيا ومجديا في تعدد العنوان. وهنا الاضطرار، لو اضطر إلى فعل حرام بلا ريب ولا إشكال أن هذا الاضطرار موجب لرفع العقوبة، كما تقدم بيانه بلحاظ هذه المقدمة. ولكن هذا الاضطرار له منشأ، له مناشئ. تارة يكون الاضطرار منشأه سوء اختيار المكلف، هو الذي أوقع نفسه وأصبح مصطرا بسوء اختياره، وأخرى في الحقيقة لا يكون بسوء اختياره، بل اضطر إلى ذلك كأن خدع وأشباه ذلك، بحيث اضطر إلى شرب المحرم كشرب الخام، أو إلى الارتماس في الماء في نهار شهر رمضان. ها هنا في الحقيقة اضطر لا بسوء اختيار منه. فإذا ها هنا حالتان للاضطرار، حالة الاضطرار بسوء الاختيار، وحالة الاضطرار لا بسوء الاختيار. ثم أن هذا الفعل الذي اضطر إليه الذي هو محرم في الأصل، ولكن طرى عليه عنوان الاضطرار، تارة يكون واجدا لمصلحة، تارة لا يكون واجدا لملاك الوجوب أي المصلحة، وأخرى يكون واجدا لملاك الوجوب. واضح؟ كأن يكون فيه المصلحة. فتصبح لدينا صور أربعة ضرب اثنين في اثنين أربعة، مو جيد. فعندنا الاضطرار لا بسوء الاختيار، وهذا له صورتان: صورة كون ذلك الفعل المحرم الذي اضطر إليه تا تارة لا يكون واجداً لملاك الوجود، وأخرى يكون واجداً لملاك الوجود، واضح؟ وأخرى يكون القسم الثاني أن يكون الإضطرار بسوء الاختيار، وأيضاً يكون على قسمين، تارة يكون الفعل المضطر إليه غير واجد لملاك الوجود، وأخرى يكون واجداً لملاك الوجود. فهذه صور أربعة تعرض إليها المصنف رضوان الله تعالى عليه على سبيل الإجمال. أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهو أن يكون المضطر إليه لا بسوء اختيار المكلف مع عدم واجديته لملاك الوجوب، كأن أدخل الدار زين أو اضطر إلى شرب الخمر ولكن لا بسوء اختياره، فحينئذ لا ريب ولا إشكال في أن في هذا المورد من الفعل يكون الحرمة مرتفعة، أي من جهة رفع المبغوضية المانعة عن ماذا؟ المانع عن التأثير، فحينئذ لا يكون هذا الفعل الذي اضطر إليه لا بسوء الاختيار اضطر إليه المكلف أن يكون فيه الحرمة لارتفاع المبغوضية والمانعية. جيد، هذا إنسان زين دفع إلى أن يرتمس في الماء وكان صائما في نهار شهر رمضان، حينئذ تحقق منه الارتماس المحرم، ولكن هذه الحرمة لأنه اضطر إليها لا بسوء اختيار منه، فالحرمة ماذا؟ ارتفعت عن هذا الفعل، فيبقى صومه على ماذا؟ على أنه صحيح ولا يؤثر فيه هذا الارتماس في نهار شهر رمضان. ليش؟ لأن الحرمة والمبغوضية والمانعية قد ارتفعت عن هذا الفعل. كان الإنسان اضطر إلى شرب الماء مضر، كان لا شيء مضرا بصحة صومه، لا يكون مضرا بصحة صومه. وهذا العنوان الاضطرار كعنوان الإكراه، ما لو أكره وألجأ على الفعل، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى وهو أن يكون اضطر إليه لا بسوء اختيار منه ولا يكون واجدا لملاك الوجود. الصورة الثانية أن يكون الاضطرار إلى الفعل المحرم لا بسوء اختيار منه وكان ذلك الفعل واجدا لملاك الوجود، كما لو اضطر اضطرارا في نهار شهر رمضان إلى الارتماس في الماء وكان ناويا به الغسل، فيكون ممتثلا للأمر الاستحبابي أو الوجوبي برفع الجنابة في نهار شهر رمضان، وياي هذا اضطر إلى الارتماس وكان واجدا للملاك بأن قصد أدى بنية الغسل بهذا الفعل الاضطراري، فيكون ممتثلا للأمر حينئذ. ليش؟ لأن النهي في الحقيقة مرفوع، هذا الخطاب الشرعي، خطاب الشرعي وهو النهي قد ارتفع بلحاظ الاضطرار، ورفعه برفع مبغوضيته ومانعيته، فلو كان فيه ملاك الأمر الوجوبي وقد أتى به بجميع أجزائه وشروطه يكون ممتثلا للأمر الوجوبي حينئذ. هذه بالنسبة إلى الصورة الثانية من القسم الأول، ما لو اضطر لكن لا بسوء الاختيار، واضح؟ أما الصورة الثالثة وهو ما إذا كان اضطراره ولكن بسوء اختياره وكان الفعل المضطر إليه غير واجدا لملاك الوجود. سارة سباته زين، كان ماذا؟ خاليا من مصلحة الوجوب. فحينئذ لا ريب ولا إشكال أن الخطاب الشرعي يرتفع بالإضطرار، وذلك لما قلنا من أنه في حالة الإضطرار النهي الشرعي الخطاب المتوجه إليه يرتفع عقلا وشرعا، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن النقطة التي على أساسها جعلت الخطابات الشرعية لا تتوفر في مورد الإضطرار، ولكن تبقى المبغوضية والمانعية بحيث تؤثر أثرها فيستحق العقوبة على الفعل المحرم المضطر إليه من جهة إضطراره بسوء اختياره، كمن ركب الدابة بسوء اختياره وذهب إلى الحج، هذا هنا وإنك واضطر إلى ارتكابها كأن أعدم الدابة المباحة، قتل الدابة المباحة، هذا بسوء اختياره اضطر إلى فعل المحرم. ولذلك قالوا أن الاضطرار ينافي عقلا، الاضطرار ينافي الخطاب عقلا ولا ينافيه عقوبتان، الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب، يعني لا ينافي العقاب وإن كان ينافيه خطابان، لأنه يلغو الخطاب الشرعي يلغو، ولكن ذلك الفعل يبقى على ما عليه من المفسدة والمبغوضية والمانعية، فيؤثر أثره بارتكاب المحرم وإن ارتفع الخطاب الشرعي وهو النهي. واضح إن شاء الله. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهو أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار وكان الفعل المضطر إليه الذي كان متعنونا بعنوان الحرام واجدا لملاك الوجوب، فالحال فيه كأن يكون ماذا؟ اضطر بسوء اختياره وهو يعلم بأنه إذا وقف هذا الموقف زين أو رمى نفسه من شاهق ويعلم من نفسه أنه سوف يقع ماذا؟ يقع في الماء ويرتمس في نهار شهر رمضان، وكان ناويا للغسل حيث يكون واجدا لملاك الوجوب. حينئذ لما كانت المانعية باقية على حالها فتؤثر أثرها، فلا يقع هذا امتثالا ماذا؟ أن المأتي به امتثالا للمأمور به من جهة وجود هذه المانعية. إذن هذه هي الصور الأربعة عندهم. قال المصنف لا خلاف ولا إشكال عندهم بالنسبة إلى هذه الصور إلا الصورة الرابعة لنكتة. هذه الصورة الرابعة في الحقيقة بها فرد نكتة في البين، وهو يقال أن هذا القسم الثاني وهو ما إذا كان الاضطرار بسوء اختيار المكلف ينقسم إلى قسمين، الأول أن لا يكون واجدا لملاك الوجوب كما في الصورة الثالثة، والثاني يكون واجدا لملاك الوجوب وهي الصورة الرابعة. ففي الحقيقة القسم الثاني فيه فرد نكتة، وهي شنو النكتة هذه؟ أن الفعل المحرم تارة يكون مقدمة لواجب وأخرى لا يكون مقدمة للواجب. لا ريب ولا إشكال بأن الذي لا يكون مقدمة للواجب سواء كان داخلا في الصورة الثالثة بأن كان خاليا عن مصلحة وملاك الوجوب أو كان واجدا لملاك ماذا؟ لملاك الوجوب، لا ينفع في المقام وتكون المبغوضية مؤثرة ولم يقع فيه النزاع. وإنما الكلام في الحقيقة إذا كان الفعل المحرم يكون ماذا؟ مقدمة للواجب كما بالنسبة إلى التوسط في الأرض المخصوبة. شخص دخل إلى الأرض، أرض الغير، دخل إليها من غير إذنه غاصبا لها، حينئذ توسط في الأرض. ها هنا فعله في شوفوا انتبهوا، أراد الخروج، هذا الخروج يعد مقدمة للواجب وهو الكون في خارج الأرض، الكون في خارج الأرض المخصوبة، أو لأجل التخلص من الغصبية الزائدة. ليش؟ لأنه حدوثا بالدخول غاصبا، بقاؤه في الأرض غاصبا. هذا أراد ماذا؟ أراد أن يخرج حتى يتخلص من الحرام، أو للكون في خارج ماذا؟ خارج الدار المخصوبة، حتى يحقق ماذا؟ الواجب، لأن الواجب عليه هو الكون في خارج الدار. فحينئذ هذا الفعل الذي هو مقدمة لواجب وياي في الحقيقة في نفسه تصرف ماذا؟ في الأرض، تصرف في مال الغير من دون إذنه، فهو اضطر بعد دخوله إلى هذا الفعل. شوفوا، اضطر بسوء اختياره لك، وهذا الفعل أصبح مقدمة للواجب. فهل هذا الفعل مأمورا به منهيا عنه، أو أن هذا الفعل مأمورا به لا غير؟ عفوا، إما أن يكون هذا الفعل منهيا عنه بالفعل، إما أن يكون هذا الفعل منهيا عنه بالنهي السابق الذي سقط بالإصرار وإن كان بسوء الاختيار، ولكن يبقى الفعل مبغوضا مستحقا عليه العقوبة، أو أن هذا الفعل مأمور به فقط زين، أو أن هذا الفعل مأمورا به منهي عنه، أو أن هذا الفعل مأمورا به ويجري عليه حكم النهي السابق أيضا، أي حكم المعصية. أقوال في المسألة فرعت هذه الأقوال على القول بالامتناع والقول بالجواز، واضح؟ أما على القول بالامتناع فها هنا في الحقيقة أقوال ثلاث: أن يقع منهيا عنه مبغوضا منه، وعليه فلا يصلح أن يؤثر فيه ملاك الوجوب والاستحباب لو كان في البين، كما لو صلى في حال الخروج، في حال الخروج صلى، حينئذ هذا فيه ملاك الوجوب، ولكن منهيا عنه وياي مبغوضا، فحينئذ يكون حاله حال الصورة الرابعة وياي، ويكون حاله حال القسم الآخر ما إذا لم يكن شنو مقدمة لواجب، إذا لم يكن مقدمة للواجب حاله حال هذا القسم، حينئذ يقع مبغوضا عليه. وهذا بلحاظ النهي السابق، وهذا ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه. القول الثاني: أن يقع مأمورا به هذا الفعل، مأمورا به لأنه شنو؟ أنت عليك أن تخرج من الأرض، وإن اضطر إلى الدخول بسوء اختياره دخل جنابه، زين قاعد ثاني ماردة حرام، خل ارتكب حرام، طب سلما طاب شاف له فرد رؤية، شاف له فرد شيء، أراد أن يطيع، أراد أن يخرج، فهو الآن هذا التصرف الزائد، لأن الخروج تصرف في أرض الغيب، هذا التصرف خارج مضطر إليه، لو ما مضطر مضطر إليه بسوء اختياره، بسوء اختياره، حينئذ هذا الفعل زين إذا كان مقدمة للكون في الخارج، والكون في الخارج ماذا؟ واجب. قد يكون نفس هذا الفعل، راح سوف يأتي في إن قلتات أنه نفس هذا الفعل وهو نفس الخروج واجب في حد ذاته، واجبا نفسيا مو واجبا غيريا لكونه في خارج الدار، أحسنتم زين، فحينئذ لابد وأن يقال أنه يقع منهيا عنه، بحيث لو كان أيضا واجدا لملاك الوجوب زين. أيضا ماذا؟ لا يعد ممتثل الأمر وإن سقط بالنسبة إليه ماذا؟ النهي، لأنه يبقى على ما عليه من المبغوضية والمفسدة والمانعية بلحاظ النهي السابق. القول الثاني لا، أن يكون مأمورا به هذا في الحقيقة، ولكن يستحق عليه العقوبة. وياي مأمورا به يستحق عليه العقوبة. وياي القول الثالث يكون مأمورا به ولكن لا يستحق أو لا يجرى عليه ماذا؟ حكم النهي السابق عن التصرف في المغصوب ولا يشمله، وهو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري. أقوال في المسألة ثلاث، واضح؟ هذا كله على القول بالامتناع. وأما على القول بالجواز فقالوا باعتبار يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي، فهذا الفعل الواحد منهي عنه، وياي منهي عنه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ارتكاب الحرام. مأمورا به بلحاظ كونه مقدمة للكون فيه، ولا ريب ولا إشكال في جواز اجتماع الأمر والنهي عندهم على هذا القول، أي على القول بالجواز. هناك لابد يبحثون عن الأمر عن ما هو الحكم الفعلي في حقه، لأنه قائلين ماذا؟ بالامتناع، فأحد الحكمين موجود. أما هذا على القول بالجواز يمكن أن يكون الفعل مأمورا به منهي عنه، زين، وهو ما ذهب إليه كما قال المصنف، ذهب إليه بعض العامة، بعض العامة ذهبوا إليه، و بليه أبو هاشم ذهب إليه أنه مأمورا، وهو من المعتزلة، مأمورا به منهي عنه، واختاره الفاضل القمي زين في قوانين الأصول ناسبا له إلى أكثر المتأخرين على القول بالجواز. يبقى شيء، وهو أنه على القول بالجواز زين لابد أن هذا القول مبني على أمرين، على الجواز أن يكون مأمورا به منهيا عنه، لابد أن تكون هنالك حتى يتم هذا القول لابد من توقفه على أمرين. الأمر الأول في الحقيقة هو كفاية تعدد الجهة، وأن تعدد الجهة وتعدد العنوان موجبا لتعدد العنوان، هذا الأمر الأول الذي أص بناء القول بالجواز عليه. الأمر الثاني وهو أمر موردي في المقام، وهو جواز التكليف فعلا بأمر غير مقدور إذا كان عدم القدرة ناشئا من سوء اختياره، بمعنى أنه هذا من يكون منهيا عنه ومتوجه إليه النهي وهو مضطر إليه وهو غير قادر على شنو؟ على التارك في الحقيقة، لأنه مأمور بماذا؟ بالخروج، فهو ما قادر على التارك، ولكن عدم قدرته على التارك ماذا؟ بسوء اختياره. فلا بد وأن يقولوا بجواز التكليف بغير المقدور إذا كان ناشئا، إذا كانت عدم قدرته ناشئة من سوء اختياره، حتى يتم المطلوب. هنالك نهي فعلي وأمر فعلي. وأما إذا لم نقول بعدم القدرة بأن القدرة شرط في التكليف، وهو لا فرق، أي أن العاقل لا يفرق بين منشأ عدم القدرة سوء اختيار المكلف أو لا بسوء اختيار المكلف، الخطاب الشرعي يسقط عندئذ. زين، حينئذ ما عندي شنو؟ عندي حكمين فعليين، ليس عندي إلا حكم واحد في البين. نعم، هذا الحكم الواحد باعتبار أنه هذا بسوء اختياره قد يكون هذا الفعل مبغوضا، وماذا؟ مبغوضا وفيه المفسدة لكونه بسوء اختياره. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال المصنف شوية بعض العبارة إلى ها هنا انتهينا من هذا البحث. زين، الشراح في الحقيقة لم يخرجوا عن هذا الكلام، وإن كان عندهم نحو إجمال في بعض الموارد كهذا المورد الأخير الذي بيناه من توقفه على زين. قال الأول أن الإضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته زين والعقوبة عليه، ولكن شوكت أيضا حتى العقوبة والمبغوضية حتى لا يؤثر مع بقاء بلاك وجوبه لو كان هاي لو وصية، ولو كان هنالك ملاك في الفعل المحرم المضطر إليه لكان مؤثرا، كما لو ارتمس وكان صائما وارتمس في نهار شهر رمضان اضطرارا لكن لا بسوء اختياره وكان قاصدا الغسل، حينئذ يكون صومه صحيح وغسله أيضا صحيح، وترى لا يكون واجدا للملاك كما في قوله ترتفع الحرمة، هذا كله لا بسوء الاختيار. ها هنا ما واجد الملاك كما لو ارتمس في نهار شهر رمضان ولم يكن قاصدا الغسل، صومه صحيح ولكن غسله لا يكون مبغوضا لا يكون محرما، هذا الارتماس لا يوجب بطلان الصوم ولكن لا يقع منه الغسل لعدم واجبيته لملاك الوجوب. قال لو كان موجودا مؤثرا له، يعني يصح ملاك الوجوب يؤثر ويصح منه ويسقط الآن وجوبيا كان أو استحبابيا، كما إذا لم يكن بحرام أصلا كما لو ارتمس في النهار العادي وكان مطلوب منه غسل الجنابة، هذا يؤثر لو ما يؤثر الارتماس، غسل الارتماس يؤثر بمعنى يكون المأتي به مطابق للمأمور به بلا كلام، هذا حال هذا ترى ماكو فرق بيناتهم حتى في مورد الاضطرار إذا لم يكن بسوء. يقول إلا أن هذا الكلام منا إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، وأما إذا كان بسوء الاختيار فحينئذ أيضا يقع الفعل مبغوضا منه وإن كان النهي مرتفعا وإن كانت الحربة مرتفعة، ولكن مبغوضا يستحق عليه العقوبة سواء كان هذا إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن الفعل واجدا لملاك الوجوب، وأما إذا كان واجد لملاك الوجوب فلا يصحح ماذا؟ فلا يصحح عمله ولا يكون المأتي به مطابقا للمأمور به، واضح إن شاء الله. قال بأن يختار هو جنابه ما يؤدي إليه لا محالة، كأن يرمي نفسه من شاهق بعيد على ماذا؟ في الماء، أو كما مثل بعض الشراح أنه جنابه زين يدري أنه هنا إذا أدخل إلى هذا الدار زين سوف يضطر إلى شرب الخام، جنابه يدخل، واضح إن شاء الله. قال فإن الخطاب بالزاجر حينئذ عنه أي النهي وإن كان ساقطا للإضطرار وإن كان بسوء الاختيار، إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذلك الخطاب، لأنه في الحقيقة هو كان قادرا على امتثال الخطاب الزنو خطاب النهي من جهة ترك الدخول من جهة عدم وقوعه من الشاهق هكذا، ولكن هو جنابه سوى هذا الفعل، حينئذ يقول حيث يصدر عنه مبغوضا عليه وعصيانا لذلك الخطاب ومستحقا عليه العقوبة. بعد هاي الصورة الثالثة، الصورة الرابعة قال لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب وإن كان واجدا للملاك، هذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب. هو خلصنا من هاي الصور الأربعة، اجينا بالصورة الرابعة في القسم الثاني مطلقان ينقسم إلى قسمين، قسم لا يكون الفعل الذي اضطر إليه بسوء اختياره مقدمة لواجب وأخرى يكون مقدمة لواجب، وهو المعبر عنه في عبارات بالتوسط في الأرض المقصودة. ها هنا في الحقيقة هذا أيضا يستحق عليه العقوبة أو لا يستحق عليه، خب نهي سقط بالنسبة إليه ولكن هو مأمور بالخروج، يستحق عليه العقوبة أو لا يستحق؟ أقوال في المسألة. قال: وإنما الإشكال فيما إذا كان مصطر إليه بسوء اختياره مما ينحصر به التخلص عن محظور الحرام، وهذا لا يقدر يطير. زين، لا يقدر يطير، لا يقدر شيء آخر، كل شيء ماكو. زين، الساعة على القول بأنه هذا مالك كل الفضاء. زين، هذا كن يتصرف في الأرض المخصوبة، هذا التصرف الخروجي منهي عن، وإن كان بالنهي السابق مأمورا به ولكن يستحق عليه العقوبة، مأمورا به ولا يستحق عليه العقوبة. أقوال: قال: كالخروج عن الدار المخصوبة. هذا الدار المخصوبة هو مثل البيوت، مو مثل بيوت الولاية مخليه مسقفيه، هذا إذا طار يدق راسه بالجزمة ويوقع. كالخروج عن الدار المخصوبة فيما إذا توسطها بالإخيار في كونه منهيا عنه ولو بالنهي السابق كما عليه المثال، فحينئذ لو كان واجدا نفس هذا الخروج واجدا لملاك الوجوب، واجدا لملاك الأمر بأن صلى، تقع صلاته صحيحة؟ طبعا لا تقع صلاته إذا كان شنو؟ إذا كان يقع منهيا عنه مبغوضا به في كونه منهيا عنه لكونه تصرفا في مال الغير بدون إذنه، أو مأمورا به لكونه مقدمة للتخلص عن الحرام، أو كونه مقدمة للواجب وهو الكون في خارج الدار، أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه، أو مأمورا به مع عدم الجريان بقوله بدونه. فيه أقوال، هذه الأقوال الثلاثة على القول بالامتناع، فإن الآن فإن الحكم الفعلي في حق أي شيء. واضح إن شاء الله؟ جيد. أما إذا قلنا بالجواز، أي إمكان اجتماع الأمر والنهي، فلا بد حينئذ بالالتزام بفعلية كلا الحكمين، أعني الوجوب والحرمة، لعدم تزاحمهما من كون جهتي الأمر والنهي تقييديتين لا تعليليتين، وهذا هو معنى تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون. ولكن مبنى هذا شنو؟ كما قلنا مبنى على أنه تعدد العنوان موجدي كما هو، ثاني أنه عدم بالإمكان التكليف بغير المقدور إن كان عدم القدرة ناشئا بسوء اختيار حتى يتوجه إليه النهي. وأما على القول بالجواز فعن أبي هاشم أنه مأمورا به ومنهيا عنه، واختاره الفاضل القمي في القوانين ناسبا له إلى أكثر المتأخرين وظاهر الفقهاء. وياي والحق، أي عند المصنف أنه منهي عنه، هذا التصرف نهي فعلي ماكو، قائلون بالامتناع نهي فعلي ماكو في حق، ليش سقط من جهة الاضطرار وإن كان بسوء الاختيار. والحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه، وعصيان له بسوء الاختيار فيستحق العقوبة، ولا يكاد يكون مأمورا به حينئذ كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصارا به، كما لو ماذا بسوء اختياره جنابه ارتمس في الماء أو شرب الخام، حينئذ هذا بلا توقف اضطرار، مثل حال ما لو كان الواجب متوقفا على الفعل المصدر إليه على مبنى المصنف، حال ما إذا كان الفعل الحرام مصدر إليه بسوء اختياره ولم يكن متوقفا عليه واجب مثل شرب الخام، يقول هذا يقول شنو؟ ارتكب الحرام ويستحق عليه
عقوبة. ولذلك قال كما إذا لم يكن هناك توقف أصلا، يعني ما متوقف عليه واجب، أو بلا انحصار به كما إذا كان له فرد آخر. هذا الكلام يأتي إن شاء الله تعالى تفصيلا في بيان حقيقة قوله. هذا والحمد لله.